Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
زمن يوم الجمعة 29 أكتوبر من سنة 1965 الساعة 12:25 زوالا أو ظهرا المكان باريس شارع سان جيرمان قرب من مقهى شهير يسمى ليب الحدث كيتحرك مهدي بن بركة بسرعة في داخل الشارع الشهير ومع صاحبه التهامي الأزموري باحث في التاريخ موعد كيجمع بين المهدي وصحفي فرنسي اسمه فيليب بيرني وشخص اسمه فيغون الموعد كيهدف اللقاء بمخرج سينمائي فرنسي اسمه جورج فرانجو الاشتغال على فيلم وثائقي اسمه باستا والكلمة بالإيطالية والإسبانية وكتعني كفا مشروع فيلم على حركات التحرر الوطني في العالم الثالث قبل وصول المهدي المكان المقهى ليب وعند فندق طاغان كيوقف بن بركة رجلين واحد منهم اسمه لويس سوشون والآخر اسمه فاتو بصفتهم ضابطي شرطة كيأمر سوشون الأزموري يمشي وكيدور حوار بين بن بركة وسوشون
Excusez-moi, police. On vous a demandé de vous servir d'escorte pour un rendez-vous.
Mais quel rendez-vous? Et comment saviez-vous que je serais ici?
Mes respects, monsieur Ben Barca.
Lopez, qu'est-ce que vous faites là?
Votre rendez-vous avec qui vous savez ne peut avoir lieu demain. On vous propose aujourd'hui.
ما سبب زيارتك لباريس؟
عندي موعد مع الناس في السينما كيعملوا فيلم عن انهاء الاستعمار.
هل الزيارة لأغراض سياسية؟
لا.
لكنك تلتقي بعض الشخصيات السياسية وقد طلب مني أن أصطحبك معي.
في هذه اللحظة كيخرج بن بركة جواز سفر الجزائري لسوشون وزميله وكيحاول مهدي يتأكد من هويتهم. واش هما شرطيين بصح؟ كيخرج سوشون شارته أوراق هوية الشرطة لبن بركة. كينضرب بن بركة قلق الأوراق. كيتحرك المهدي مع سوشون فاتو دون الانقلاب النظر الوراء. كيتاخد بن بركة سيارة شرطة موديل بيجو 403 اللي كانت مصفوفة بوحدة من الحارات الخلفية. كيكرر المهدي سؤاله لسوشون.
واش انت مع البوليس ديال فرنسا؟
مع سوشون ثلاثة أشخاص. فواتو أنطوان لوبيز اللي كيعرف شكل بن بركة وكيشتغل في مطار أورلي في باريس وجوليان. كيفتح فواتو السيارة كيدخل بن بركة وكيلقى نفسه بين جوليان وفواتو في الكرسي الخلفي. من بعيد كيترقب تهامي الأزموري المشهد بقلق كبير وكيحاول يهرب. كتحرك السيارة في اتجاه ما كيعرفوش المهدي ومن هذه اللحظة كيتوقف الزمن. كيختفي بن بركة بلا ما نعرفه فين مشى أو ما كان جثته أو شنو وقع بعدها. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست أحراز موسم سنوات الجمر والرصاص وأنا ميساء أجزناي. نكملوا مع بعض رحلتنا بشميلة في تاريخي الجريمة تحاول بعض الأطراف طمس معالمها وإخفاء حقيقتها جريمة اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن بركة. أثناء الاستماع للحلقات ربما تجدون مشاهد صادمة أو مؤلمة لذا وجب التنويه.
بعد هذا توجه إلى نواحي باريس في منزل لأحد أعضاء العصابات المعروفين في فرنسا اسمه بوشيش. ويعني بعد ذلك الوقت لم نعرف شيء عن ماذا جرى معه. يعني هذه الأشياء الذي يعني حكيتها هي الأشياء اللي مؤكدة عندنا. اللي حصل أنه بعد ذلك تهم الأزموري هو اللي أخبر أصدقاء المهدي بالحدث، الشيء اللي جعلنا نعلم بأنه اختطف من طرف شرطيين من أعضاء الشرطة الفرنسية. لولا وجود تهم الأزموري كان سيكون هناك اختفاء نهائي المهدي بدون معرفة ماذا جرى. ماذا جرى بعد في منزل بوشاش، هذه أشياء كلها حكايات ليست لها تأكيد لا من طرف القضاء ولا من طرف البحث كله.
هذا صوت ولد المهدي بن بركة البشير، وسرديت كثير سؤالين مهمين بعد هذا المشهد. ما دافع الفرنسيين اختطاف والده؟ ما الخطر اللي كيمثل المهدي على الأمن الوطني الفرنسي؟ مع العلم بأن بعض المصادر كتقول أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان كيعرف بن بركة بشكل شخصي وتلاقاو مرتين، وكان هناك اجتماع مخطط بين الرجلين يوم 30 أكتوبر 1965 بسبب اهتمام ديغول مؤتمر قارات الثلاثة اللي كان كيحضر ليه بن بركة. ولما تم اصطحاب بن بركة داخل السيارة كان المهدي كيظن بأنه ممكن يلتقي بالرئيس ديغول. أما السؤال الثاني، علاش وافق المهدي بن بركة على التحرك مع هذه المجموعة بالرغم من شعوره بالقلق؟ علاش ما اعتذرش وغادر أو تذرع بحجة لقائه في مقاليب؟ خاصة بأن توقيف بن بركة ما كانش هدفه القبض عليه مثلا، واللقاء مع ديغول بموعد محدد، ولا معنى لأي إجراء أمني غير عادي مع شخصية سياسية معروفة وتلاقت بديغول من قبل. يحاول مبارك بودرقة السياسي والحقوق اليساري وواحد المشتغلين على قضية بن بركة تفسير ذلك.
الأجهزة تورطت في الدولة علم غالبا دوغلنا دوغل كان غاضب وقال أنه في الندوة صحفية أن وزير خارجية المغرب جاء وارتكب جريمة اختطاف أحد المعارضين المشهورين هنا في المغرب وطالب بتسليمه، ولكن الحزن الثاني لم يرد أن يسلمه. الحزن الثاني قال لو أبعت إلي بطريقة حبية ماشي من خلال الندوة الصحفية لتفاهمنا، ولكن لما تحداني في الندوة الصحفية حتى أنا لا أريد أن أتنازل عن ذلك.
بالرجوع لأرشيف مخابرات التشيكوسلوفاكي لقينا بأن فرنسا كرت أكثر من مرة في التقارير، مثل التقرير التالي حول مراقبة بن بركة باريس.
ثم أضاف ردا على سؤالي إنه دائما في باريس يحجز غرفة في فندق حيث تتم مراقبته بالطبع من قبل الشرطة، لكنه يقوم بنشاطه السياسي ويعمل في شقة صديق مغربي موثوق به، وهكذا تتركز مراقبة الشرطة دائما على الفندق. قال الشيخ إن أنشطته تخضع للرصد في سويسرا أيضا، لكن بأساليب أكثر حذاقة بكثير. وبالمثل فإن وضعه الشخصي في المغرب قد تحسن الآن، لم تعد المراقبة لصيقة كما في السابق، ورصده يتم الآن بشكل أكثر دهاء وخفاء، وبالتالي لم يعد يستصعب القيام بأنشطة سياسية عادية. توقيع النقيب تشيرفينكا.
يحاول أكاديمي الحقوق المعطي منجيب يوضح سبب الاختطاف.
فيما يخص فرنسا على ما يظهر فقد شارك يعني رجال الأمن ولكن على الهامش، أي أنه لم يكن هناك أي قرار، خصوصا وأن بن بركة كان لديه لقاء في الإليزي يوم 30 أو 31 أكتوبر. كما تعلمون فإن دوغول أشهر بعد قتل بن بركة قد انسحبت فرنسا بقرار من الجنرال دوغول من القيادة العسكرية لحلف الناتو.
الرئيس ديغول قال أن مسألة اختطاف بن بركة على أرض فرنسية إهانة للدولة وسيادتها، وكان كيشعر بالحرج أمام المعارضة الفرنسية اللي شافت بأنه المسؤول على توضيح الأمر العامة. وعقد ديغول مؤتمر صحفي ضخم شار فيه بأصابع الاتهام الجنرال محمد أفقير وقال نصا:
أول ما يجب مراعاته في هذه القضية هو أن وزير الداخلية في الحكومة المغربية قد قام كما يشير كل شيء بإخفاء أحد كبار زعماء المعارضة على أراضينا. ما حدث من الجانب الفرنسي لم يكن إلا أمرا سافلا ومتدني المستوى.
Absolument rien n'indique que le contre-espionnage et la police en tant que tel dans leur ensemble.
الملك الحسن الثاني في ظل الهجوم على السيادة الملكية المغربية ما عجبوش الأمر، وصرح بعد ذلك كيقول:
أنا كان رفض يدخل شي حد في شؤوننا، كان الجنرال دوغول رجل ثقة وكان كيحب الدبلوماسية الموازية، والمبعوثين غير المتوقعين. كان بإمكانه يصيفط شي حد يقول لي هذه هي الحجج والعناصر المتوفرة ضد أفقير، وكنطلب من سيادتكم تقوموا بالبحث عليه. كون الجنرال دوغول قام بهذا الشيء كنت غلبي الطلب دياله، ولكن باش يتوجه بلهجة عنيفة لعاهل كتربطوا به واحد الصداقة، فهذا أمر ممكنش نتقبله.
لم يعلم ديغول من هو القاتل الحقيقي، لم يبلغ بالأمر إلا بعد عملية الاختطاف. ديغول لم يهاجم شخص أفقير مباشرة كما يتردد، لكنه هاجم صفة وزير الداخلية المغربية، أي أفقير بالتأكيد، وعليه فهذا هجوم على الحكومة ورأس الدولة الملك الحسن الثاني.
هذا صوت ترجمة المقابلة تم إجراءها مع محامي عائلة بن بركة موريس بوتون، واللي كيعرف بن بركة من عام 1954. اقتراب بوتون من الداخل الفرنسي وعلاقته بقضية بن بركة ظهرت أكثر في كتابه حسن الثاني ديغول بن بركة ما أعرفه عنه. بوتون في كتابه كيقول بأن مسؤولين في الدولة الفرنسية كانوا كيعتقدوا أن المجرمين الأساسيين في اختطاف بن بركة هم الجنرال أفقير ومساعد أحمد دليمي، وأن الملك الحسن الثاني شريك في الجريمة ومحرض عليها. وواحد من رجال الدولة الفرنسيين خبر موريس بوتون بأن الرئيس ديغول قال بأن المحاكمة متأجلتش، وأن أفقير ودليمي يجب إدانتهم. أحمد دليمي ذكرنا اسمه في الحلقة السابقة، وهو ذراع اليمين للجنرال أفقير دليمي من الضباط اللي شاركوا في أحداث الريف عام 1958 اللي ذكرناها سابقاً، وشارك أيضاً في أحداث مظاهرات الطلبة في مارس سنة 1965، والحسن الثاني كان معجب به. في طريقهم لمكان الاختطاف كيفهم بن بركة بأن الوجهة ليست لقاء الرئيس ديغول في قصر إليزيه، الأمر اللي كيؤدي لشجار داخل السيارة بين بن بركة وواحد من الخاطفين اللي كيضرب المهدي على عنقه في الفقرات اللي كان مصاب فيها بحادثة انحراف سيارته في المغرب. كيحصل ضرب بن بركة في الطريق وممكن يموت قبل وصول المقر السري في ضاحية فونتوني لوفيكونت. هذا المشهد رواية صحفية المجلة الفرنسية صدرت في كانون الأول ديسمبر من عام 1969، مجلة لاكاناغ أوشين، وكتجي هذه الرواية من ضمن روايات عديدة لطريقة قتل بن بركة غنقوم باستعراضها لاحقا.
لم نعلم بحقيقة الاختطاف إلا يوم جمعة متأخرا ويوم السبت 30 أكتوبر، فتوجه عمي عبد القادر الذي كان مقيما في باريس، والذي توجه بالنسبة للشكاية الأولى لمطالبة الأمن الفرنسي بالبحث حول المهدي. وفي هذه الأيام يعني تعطل عمل البحث البوليسي في هذه الأيام الأولى، لأن كانت أولا عطلة، كانت نهاية أسبوع وكان عطلة دينية هنا في فرنسا كانت جيزة. هذا التأخير جعل أنه للمجرمين استطاعوا فرار من فرنسا إلى المغرب، استطاع وزير الداخلية المغربي أفقير ومدير الأمن ديمي والعملاء المغاربة آخرين البقاء في باريس إلى يوم 3 نوفمبر، وبعد ذلك فروا إلى المغرب، ولم يبدأ البحث القضائي حقيقة إلا بعد يوم 7 نوفمبر.
المتورطين حسب المصادر المتوفرة هم أفقير ديمي وسوشون لوبيز، وكيتضاف لهم أسماء أخرى مثل عربي شتوكي، هو اسم حركي وليس حقيقي عامل مخابراتي مغربي. أفقير يوم 30 أكتوبر كيوصل لفرنسا وكيتسلمح في مطار أورلي بباريس، ولما تسأل من طرف الصحفيين على سبب زيارته لباريس قال بأنه كان في زيارة الاطمئنان على أبنائه المقيمين في سويسرا، بأنه كيزور فرنسا لاستكمال دورة دراسية فيها، وكيحضر لزيارة الملك الحسن لفرنسا ولقائه مع ديغول في نوفمبر. عبد الرحمن اليوسفي في مذكراته كيأكد كثير من أجزاء هذه الرواية.
وصل أحمد دليمي المدير العام للأمن الوطني نهار السبت 30 أكتوبر مع الثانية بعد الزوال، ومع الساعة الخامسة وصل جنرال أفقير جاي من المغرب، وجمعه ميلو التونزي الشوكي والغالي الماحي المخبر في القطاع الطلابي، واستقبلهم لوبيز اللي مشى مع أفقير فين محتاج زين بن بركة، ونهار 4 نوفمبر 1965 غادر أفقي رود ليمي بشكل استعجالي فرنسا، واتضح من بعد أن أسباب هذا الاستعجال في مغادرة التراب الفرنسي بسبب أن العميد الشرطة الفرنسي لقى تعليمات من رئاسة حكومة باش يحقق في قضية المهدي.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Monsieur le ministre, le colonel Dlimi. Tu voulais me voir, Mohamed?
Dlimi, قالوا له خصك تدخل. داكشي علاش دلمي تحكم بالبراءة، لأن ميتو ما كاينش طائرة من المغرب من تم الجزائر للمغرب، خدا طائرة للجزائر واتصل بصاحبو عبدو الشرايبي اللي كان مدير ديال السياحة ديال المغرب تماك، استقبلو في المطار وداوه تعشاو في واحد ريستورون، بعد مشاو لشي دونسين قيلو لتماك وفقي رجع حتى هو في نص النهار وخداه لوبيز ديريكت لعند الدار ديال بوشيس.
وهو واحد من أفراد العصابة المتورطين في خطف بن بركة من الجانب الفرنسي.
الحقيقة كتعرف من هنا أنه جاء فقير وبات في الدار ديال لوبيز وشاف دار بوشيس ومن تماك مشى لجنيف.
يوم 1 نوفمبر بعد يومين من الحادث كتعمل الشرطة الفرنسية أوصاف المهدي بن بركة وزميله التهامي الأزموري في جميع نقاط الشرطة الحدودية. كتعزز الشرطة المراقبة تحسباً لمحاولة العصابة الهروب من فرنسا، ثم كتصدر أمر للبحث على جورج فيغون اللي كان غيلتقي به بن بركة في مقهى ليب. جورج فيغون واحد من الأسماء المتورطة في خطة خطف بن بركة، وكتقول الروايات بأنه انتحر في بداية عام 1966 بعد محكة شهادته لمجلة إكسبريس الفرنسية، وكان عنوان شهادته شهدت مقتل بن بركة. وكيقول فيغون بأنه تلاقى بأفقير فيلا بضحية فونتوني لوفيكونت، الفيلا المملوكة لحضو عصابة بوشيس، وهناك
وصل أفقير وكان يرتدي قبعة سوداء، التف نحوي وسألني أهو في الطابق العلوي؟ قلت نعم. قال هل تجري الأمور كما ينبغي؟ تحركت شفتاي حركة ذات مغزى، فلم يجب أفكير. استل أفكير خنجرا مغربيا صغيرا معلقا بين مجموعة أسلحة في أسفل السلم وصعد إلى الطابق الأول وقال ببساطة جيد ها هو. عندما رآه بن بركة بدأ يقاوم من جديد، اقترب أفكير منه وقال أعرف جيدا وسيلة تهدئته، وبدأ يغرز خنجره في عنق وصدر بن بركة. ظهرت على أفكير علائم سرور الجراح الماهر الذي يقوم بدرس في التشريح لمتدربيه من الأطباء الخريجين الجدد، وقال انظر الآن لا بأس.
استكمالا هذا المشهد، كتقول بعض الروايات بأن أفقير كان مشرف على تعذيب بن بركة حتى الفجر، ولما خرج أفقير خنجر قتل بن بركة قال لي ها أنت بين أيدينا أيها الوغد. في هذه اللحظة اعترض بوشيس وقال أفقير ليس في منزلي. وكيوصل جنون هذا الرواية أن أفقير أثناء تعذيب بن بركة التقط صور فوتوغرافية للجثة قبل دفنها في حديقة الفيلا ثم غادر إلى المغرب. تورط أفقير في جريمة بن بركة كيوصل درجة أنه في بعض الروايات رسل للرجل المعروف حركين باسم شتوكي لباريس، واقترح شتوكي على أحد معارف بن بركة 40 مليون فرنك فرنسي لإعادة المهدي للمغرب. دور شتوكي كان محوري في الجريمة، وهذا الشيء كيأكدوا مبارك بودرقة وعبد الرحمن يوسفي في مذكراته.
شفتوا كي لم يكن فردا واحدا، كانت عدة أسماء بحيث غير من ناحية المخابرات كان ذكيا فأطلق اسم شتوكي على عديد من العناصر بما فيهم شخص تعمد أن يعينه في السفارة بطريقة رسمية وليس له علاقة بالمخابرات ولكن اسمه شتوكي.
أكد العميل لوبيز باللي شتوكي تطلب منه نهار 23 أكتوبر 1965 مباشرة بحث طاب البركة يتصل هاتفيا ما بين الساعة 4 و5 برئيس ديوان أحمد ليمي اللي كان مدير الأمن الوطني ويخلي الرسالة التالية: راه وصل الضيف ديالكم وكيتسنى الزيارة ديالكم.
شتوكي كيكمل مثلث المتورطين الأساسيين من المغاربة في اختطاف بن بركة حسب مصادر كثيرة، واسم شتوكي الحقيقي حسب بعض الشهادات هو ميلود تونزي، وشتوكي هو الشخص الوحيد الباقي عايش بعد وفاة أفقي والدليمي.
شخصية العربي شتوكي كانت محورية وكل شي كيعرف باللي هو نفسه ميلود تونزي اللي تابع الجهاز الاستخباراتي المغربي كاف واحد، وخا ديما كينكر رغم أن السلطات الفرنسية تعرفات عليه.
الزمان 5 سبتمبر 1966، داخل وحدة من قاعات محكمة فرنسية كيدخل الضابط أحمد ليمي للقاعة وفي قلب قفص الاتهام 6 أشخاص من بينهم لوبيز وسوشون وفاتو. كيجلس في القاعة شقيق المهدي بن بركة عبد القادر وزوجة المهدي ومحامي العائلة موريس بوتون، وكيتواجد 200 شاهد تقريبا لاستماع لأقوالهم. كيروي موريس بوتون على القضية في كتابه بأن أكثر من الصحفيين ما كانوش كيعرفوا غير القليل فقط على بن بركة، ولو كان منهم اللي كيعرف حاكم المغرب الحسن الثاني، ولكن أول مرة يسمعوا بأفقير والدليمي. وكيضيف بوتون بأنه تم تنبيه المحكمة بعدم إصدار تصريحات أو أي مقولات تقدر تغضب الملك في المغرب أو تلمح بأي تورط.
أكد العميل لوبيز قدام المحكمة أنه مشى المغرب في شهر ماي 1965 ومن رجع قال المسؤول عليه في جهاز المخابرات الفرنسية باللي راه تلاقى أفقير مني كان في المغرب، وقال ليه أفقير باللي ناوي وضع حد للمعارضة ديال مهدي بن بركة بأي طريقة ممكنة.
استمرت جلسات المحاكمة حوالي 6 أسابيع وبعدها قررت ليمي تسليم نفسه للسلطات الفرنسية، محاولة من النظام المغربي لتخفيف وطأة الأحكام اللي من الممكن تصدر ضد المسؤولين المغاربة، خاصة أن كل الشواهد كانت كتأدي لتورط أفقير وشتوكي. وبعد 10 أشهر من التوقف كترجع المحكمة الجنائية الفرنسية لاستئناف جلساتها حتى كيصدر الحكم يوم 5 يونيو من عام 1967، وتكون الأحكام كالتالي: السجن النافذ لمدة 8 سنوات العميل لوبيز، السجن النافذ 6 سنوات للضابط سوشون، تبرئة الضابط أحمد ليمي، الحكم الغيابي بالسجن المؤبد على الوزير محمد أفقير والعربي شتوكي أو ميلود تونزي وفرنسيين متورطين في الجريمة. فاطمة أفقير حكت في مذكراتها على الحكم على زوجها الجنرال وقالت:
غيرات قضية بن بركة حياتنا، من ذاك الوقت بداو كيدوروا علينا الشكوك والأحقاد قدام أعين العالم. دعم الحسن الثاني رسميا أفقير اللي حكم عليه القضاء الفرنسي غيابيا بالسجن مدى الحياة. جمد الملك العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا مدة 5 سنين، وكان كيقمع أي واحد كان كيعترض أو كيحاول يبعد الوزير دياله.
سولنا موريس بوتون محامي عائلة بن بركة عن مدى تورط النظام الفرنسي في قتل بن بركة، وقال لنا:
قتله لا، لكن اختطافه نعم، وتسليمه بالفعل إلى دليمي رئيس الأمن المغربي على وجه الخصوص. لم يحكم على دليمي بعد زيارته غير المتوقعة إلى باريس، وهذا بسبب أنه في يوم الحكم اجتاح الجيش الإسرائيلي مصر، وفي محكمة باريس لم يعد أحد يهتم بقضية بن بركة. وعلمت بعد مرور 2 سنة من المحكمة أن هؤلاء المحلفين أرادوا براءة جميع المتهمين.
بالرجوع لأرشيف مخابرات تشيكيا لقينا إشارة لعلاقة بن بركة بفرنسا وتذكر فيها التالي:
وتجدر الإشارة أيضا إلى معلومات ذات طابع عام عن شخصية الشيخ، كما يتضح من سيرته كان الشيخ مناهضا للاستعمار طوال حياته، كانت مناهضته للاستعمار موجهة في المقام الأول ضد الفرنسيين، ومن التناقض أن يلجأ الشيخ إلى فرنسا عندما يواجه خطراً شخصياً في المغرب. فهذه الحقيقة بالتأكيد تستحق التأمل فيها وتثير التساؤل حول طبيعة علاقة الشيخ بفرنسا في الواقع. لا شيء حتى الآن يدل على أن الشيخ يتعاون مع الفرنسيين بأي شكل من الأشكال. في حالة واحدة فقط وصفت العناصر اليمينية الفرنسية الشيخ بأنه شخص خطير من المفترض أن يتلقى أموالاً من السلطات الفرنسية.
رغم الأحكام اللي استراد ضد رجال الدولة المغربية مثل أفقير، ولكن الحكم ما تمش تنفيذه، وصار أفقير الرجل الأقرب للملك الحسن الثاني وأصبح وزير الدفاع. زادت قوة أفقير لدرجة خلقت تصادم على الحسن الثاني، وحاول الجنرال قتل الملك، وقصف طائرته الراجعة من فرنسا يوم 16 أغسطس من عام 1972. الملك كينجو، وفي صباح اليوم التالي كتلقى فاطمة أفقير خبر وفاة زوجها، وكيتغلق ملف علاقة شائكة جدا بين رجلين أقل ما يوصف الصراع بينهم صراع أسماك القرش. ورغم رحيل أفقير والحسن الثاني، ما زالت قضية بنبركة مفتوحة في القضاء الفرنسي، وهذا الأمر كأكده البشير بنبركة ومبارك بودرقة.
التحقيق القضائي ما زال مفتوح، يعني طبعا اختطاف حصل سنة 65. بعد الاختطاف كانت هناك قضيتين أمام محكمتين أمام القضاء الفرنسي، انتهت في يوليو 67 بمحاكمات نيابية على وزير الداخلية المغربي وعلى أعضاء أمنيين مغاربة وعلى أعضاء عصابات فرنسيين. ولكن لم نعلم شيء عن مدى حدث المهدي خلال هذه المحاكمة الأولى والثانية.
وضع المسؤولية راه قالها دوغول، قالك هذه القضية تشم فيها رائحة كريهة، وأنا لو كنت وزير الداخلية لقدمت نفسي للعدالة. كيحكي على جوج الاجتماعات نهار 13 يناير 66 ديال الحب جيش الوزاري، كان غاضبا قل لهم كيفاش السلطات تورط بهذه المسألة. وفي اجتماع آخر نهار 17 أعتقد اجتماع وزاري، وسحب كان صديق ذاك الجهاز المخابرات تبع الوزير الأول، وسحبه من الوزير الأول وألحقه بوزير الدفاع. السلطات الفرنسية عندها يلي عندها كل أسرة.
موريس بوتون ما كيشوفش بأن هناك اتفاق بين السلطات في المغرب وفرنسا إخفاء أسرار قضية بنبركة، والمعطي منجيب كيشوف بأن حل اللغز كله كيجي من باريس.
لا تكشف فرنسا كل الملفات التي تحتفظ بها داخل جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، ولكن هذا كان الحال منذ فترة طويلة قبل تولي إيمانويل ماكرو السلطة. لذلك لا أرى وجود أي اتفاق بين ماكرو والملك محمد السادس، ومع ذلك فالزعيمان لا يقومان بأي شيء لكشف الحقيقة.
أهم الوثائق هي الوثائق الفرنسية التي لا زالت، لأن المغرب في الغالب على الأقل جزء كبير من الوثائق لا شك قد حرق سنة 1999 بعد وفاة الحسن الثاني. إذن أنا أظن أن أهم الوثائق هي وثائق فرنسية، فأنا متأكد أنه في 10 سنوات القادمة لابد إذا كان هناك ضغط على الحكومة الفرنسية وعلى الرئاسة الفرنسية وعلى القضاء الفرنسي ستسرح هذه الوثائق، لأن أغلبية الذين شاركوا يعني 10 أو 15 سنة سيختفي الجميع.
محاولتنا لإعادة فسح ملف المهدي بن بركة ماشي الأولى، بدأها صحفي فرنسي بعد اختفاء بن بركة مباشرة، ولكن غموض وتعقيد القضية وعدم وجود أدلة كافية جعل ملف القضية اللي اتبعها الصحفي جاك دورجي كتبقى في أدراجه الشخصية بعنوان ابن بركة قصة جريمة. فتحنا الملف القضية بعد 60 سنة تقريبا، كنواجه فيه نفس الصعوبات القانونية والجنائية، وفوق كل هذا الصعوبات السياسية ويمكن القول الأمنية أيضا، لأن الحديث عن ابن بركة وقضيته ما زالت مسألة شائكة جدا في الداخل المغربي، لأن اسم الملك الراحل حسن الثاني كيجي ديما ضمن منصة الأسماء المتورطة حتى لو تنفى الأمر عنه في كل مرة.
أنا تقدمت باسم العائلة بشكوى من أجل الاختطاف والاغتيال، وهذه الشكوى الآن ما زالت تحقيق مفتوح فيها أمام القضاء الفرنسي. الآن وصلنا إلى القاضي التحقيق رقم 11 في القضية، فما زال تحقيق مفتوح، ولكن هذا التحقيق يواجه صعوبات ما يسمى بالمصلحة العليا للدولة، يعني بالأساس الدول المغربية. فالصعوبات التي تواجهها يعني يواجهها التحقيق هنا في فرنسا هي صعوبات تأتي من الدولة المغربية، من الدولة الفرنسية، من الدولة الإسرائيلية والدولة الأمريكية.
روايات اختفاء جثمان بن بركة لا نهائية، واحدة منها بأن رأس بن بركة تقطعات بعد تعذيبه وتدفنات الجثة في فرنسا والرأس ترسل للمغرب في طائرة عسكرية. كحكي لنا مصطفى المانوزي على هذه الرواية. والمانوزي هو رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، وهو واحد من اللي تضروا من جرائم النظام المغربي لما تم اختطاف ابن عمه حسين المانوزي في نفس يوم خطف بن بركة تاريخ 29 أكتوبر، ولكن في سنة 1972.
الآن المشكل فين كان؟ هو في مادية الوفاة. مادية الوفاة الاختطاف وقع، عملية هذه لا نقاش فيها، اغتيال وقع هذا لا نقاش فيه، ولكن فين كان الجثة والمعالم ديال الجريمة؟ واش فرنسا ولا كذا؟ ولكن أنا شخصيا حسب حدسي فلا الحقيقة حول حسين المانوزي ولا المريم البركة، أعتبر بأنه بيف 3 واحد المعتقل سري.
بي اف 3 او بوان فيكس 3 هو معتقل سري في مدينة الرباط. وفي احد تقارير منظمة العفو الدولية سنة 2016 تمت الاشارة لهذا المعتقل بانه ربما عنده علاقة بجريمة بن بركة، وبان اجزاء من جسده تقدر تكون مدفونة في ذاك المعتقل. ولكن ما كاينش اي دليل او رد رسمي من النظام المغربي على هذا الامر. معتقل بي اف 3 وغيره من المعتقلات المعروفة في المغرب كانت تمثيل مرحلة حكم قاسية عشر المغاربة تحت حكم الحسن الثاني، وتوصفات سنوات الجمر أو الرصاص بسبب كثرة الانتهاكات.
حسب المعلومات اللي عندنا يمكن جثة دون رأس، الرأس قدر يكون هنا في المغرب، لأنه باش تأكد السلطات العليا بأنه راه تمت الجريمة لابد من بصمة. كي صعب ينقلوا الجثة كاملة، ولكن الرأس يمكن يجيبوه، ولكن مادام الأصابع الاتهام كتوجه لفترة ديال سنوات الرصاص فكينا بداية حجة، وعلى المعنيين بالأمر أن يثبتوا العكس.
انتظرونا في الحلقة القادمة نفتحوا سيناريو جديد كتورط فيه أجهزة مخابرات عالمية، وتحديداً الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية CIA. كنت معكم من تقديم ميساء الجناي، من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا، وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر المختور، من التحرير تالي حلاوة، تدقيق المعلومات حنين صالح، من إخراج صوتي حسام علي، ساعد في الترجمة من فرنسية هيا ياسين، فريق التسويق والنشر غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. يمكن لكم الاستماع جميع حلقات الموسم دفعة واحدة إذا اشتركتوا على صوت بلاس. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.